بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون، أهلا وسهلا بكم وحياكم الله في لقاء جديد من برنامجكم الأكاديمية العلمية وفي درس القواعد الفقهية وشرحها الموجز. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل، شارحا وموجها ومعلقا على هذه القواعد. نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء ونرحب به في مطلع هذه الحلقة، فحياكم الله صاحب الفضيلة.
حياكم الله وبارك الله فيكم في الإخوة المشاهدين،
أهلا وسهلا بكم. كما نرحب بالإخوة الكرام معنا في الاستوديو، ونرحب بكم أنتم أيها الأحبة الكرام متابعينا في كل مكان، نشكر لكم متابعتكم لنا ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم بطاعته. نرحب بكم أيها الأحبة الكرام على هواتف البرنامج لتلقي اتصالاتكم وأسئلتكم عبر هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة. كما يسعدنا أيضا تواصلكم معنا عبر موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة www.islamacademy.net. نسأل الله لنا ولكم مزيدا من عونه وتوفيقه، ونطلب من الشيخ عبد المحسن أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذا الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى مني وكرامه يوفقني وجميع إخوان المسلمين لكل خير، وأن يرزقني وإياهم حسن القول والعمل والهدى والعلم النافع والعمل الصالح منه وكرمه. أما بعد، فأسير في هذا الدرس الذي هو سوف يكون بإذن الله ختام دروسنا في هذه الدورة وآخر درس في هذه القواعد الفقهية، أشير إلى ترجمة الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله، وقد طلب هذا بعض الإخوة وأرسلوا بعض الرسائل وطلبوا شيئا من ترجمة هذا الإمام. ولا شك أن هذا الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله إمام كبير، إمام عظيم، وهو من المجددين كما قاله جمع من أهل العلم، وهو قيل إنه مالكي شافعي رحمه الله. وهذا الإمام مناقبه كثيرة، وقد بين العلماء في تراجمهم في ترجمته كثيرا من مناقب رحمه الله، وهو محمد بن علي بن وهب القشيري أبو الفتح القشيري رحمه الله، بما إنه ينسب إلى بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري رحمه الله. نشأ في عفة وصيانة، ونشأ على حب العلم، ومنذ صباه رحمه الله كان في حال جد واجتهاد. وينقل عنه رحمه الله أنه قال: إني لأرجو أن لا يكون كاتب السيئات كتب علي سيئة واحدة، يعني من جهة أنه اجتهد في حفظ لسانه رحمه الله وفي حفظ أفعاله رحمه الله وغفر الله له. هذا الإمام الكبير اشتهر بالفقه والفهم والحديث، وله مصنفة تدل على تبحر رحمه الله. وهو ولد سنة 25 و600، ومات سنة 270، مات وله 77 سنة رحمه الله. ومن مشائخه عز الدين عبد السلام رحمه الله، وكذلك أيضا أخذ عن والده، وكان والده مالكيا، ولهذا قيل إنه جمع أدلة مالك رحمه الله والشافعي، وقال فيهم قائل: صبا للعلم صبا في صباه، فأعلي بهمة الصب الصبي، وأتقن والشباب له لباس، أدلة مالك والشافعي، في قصيدة أثنى بها عليه بعض علماء وقته، وذكر رحمه الله أنه أتقن الأدلة خاصة أدلة مالك والشافعي رحمه الله. وهذا الإمام علم وعرف بجده واجتهاده، وأنه لم يضيع شيئا من وقته رحمه الله. وكذلك مما ذكر أنه في ترجمة أنه ربما أمضى الليل كله في المطالعة والعبادة، وقيل إنه ربما أنهى في الليلة الواحدة المجلد أو المجلدين، وكانت المجلدات التي في زمنهم على طريقة الكتابة ربما تكون الصفحة تعادل صفحات أو عدة صفحات في الكتابة المتأخرة والطبع المتأخر، فيمضي الليل رحمه الله إلى قرب الفجر أو إلى الفجر في مطالعة، وربما كان أحيانا في عبادة أو في ذكر أو في صلاة. هو كان ربما نام بعد صلاة الفجر إلى ضحوة من النهار، ثم بعد ذلك يبدأ عمله وجده وطلبه العلم ونشره للعلم رحمه الله. وهذا الإمام كان أيضا كافا عافا رحمه الله، ومن أساء إليه فإنه يعرض عنه، وذكر له بعض الأمور تدل على جلالته وعبادته رحمه الله، وذكروا له شيئا من الكرامات أيضا، وهذا وإن كان من الأمور التي قد تقع وليس ودلالتها عند أهل السنة والجماعة دلالة حق، وهي دلالة خير. ويقال إنه مرة أساء إليه شخص وتكلم عليه بكلام سيء فأعرض عنه وقال: إنك قد نعيت لي في هذا المجلس ثلاث مرات، يعني يقول لهذا المتكلم يعني إنه قد نعيت إلي نفسك. وهذا ربما يقع شيء من الإلهام لكنه لا يجزم بذلك، فيقال إنه مات ذلك الشخص الذي أساء إليه بعد ثلاثة أيام. وهنالك أشياء تذكر نقلا، يعني على سبيل النقل المباشر مما يسمع منه رحمه الله. وله جد واجتهاد وفقه وفهم رحمه الله، وقيل كما تقدم إنه هو المجدد على رأس القرن السابع الهجري، لحديث وارد صحيح في هذا الباب: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل قرن ويجدد لها أمر دينها على رأس كل 100 سنة. قال إن وذكر السبكي رحمه الله في ترجمته أن المشايخ تكاد تتفق كلمتهم في زمان أنه هو المجدد في ذلك، فعلى رأس تلك المئة، رأس المئة 700، لأنه توفي بعدها بسنتين رحمه الله. وهذا الإمام له في الحقيقة استنباطات عجيبة، وله نظر في الأخبار، ويأتي أحيانا كما يقال بالعجب العجاب، وله فقه ونظر في الأخبار، ولم يكن مقلدا رحمه الله حتى في باب التعليل الأخبار، وله اطلاع واسع على الرجال ومعرفة الاتصال والانقطاع وسماع الشيوخ بعضهم من بعض، ومعرفة اتصال الأسانيد وسماع بعض كثير من سماع التابعين من الصحابة وكذلك من المتأخرين وفي التواريخ المتأخرة. وقد ذكر ابن رشيد البستي رحمه الله في كتابه شيئا من ذلك في رحلتها التي كتبها لما رحل من المغرب إلى المشرق، ذكر شيئا من هذا. وله شرح عظيم لكنه فقد أكثره الشرح على الإمام، الذي هو كتاب في الأحكام، شرح عظيم ووجد منه شيء يسير، وقد طالعت شيئا من هذا وكنت علقت على بعض الفوائد التي كتبها. وإما من الأمور التي أيضا ذكر رحمه الله أنه لا يقلد حتى في كلام الأئمة المتقدمين الذين يتكلمون في الانقطاع وعدم السماع، بل كان يناقشهم رحمه الله بعبارة لا يناقشهم اعتباطا أو بغير الله، إنما يرجح بالدليل وبالنظر. وإما ذكر أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه خالد بن أبي الصلت عن عراك بن مالك عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر له أن قوما كرهوا أن يستقبلوا بفروجهم من القبلة، فقال: أوقد فعلوها؟ استقبلوا بها بنفس المقعدة أو بالمقعدة اللي هو نفس محل القعود، القبلة اللي هو محل الخلاء، استقبلوها. وهذا الحديث تكل ما فيه، وقيل إن عراك مالك لم يسمع من عائشة كما قال أحمد رحمه الله وأبو حاتم الرازي، ولأن مسلم اعتمده وروى له حديثا عن عائشة وأثبت سماعه رحمه الله. هو رحمه الله يقول إن القول بأنه لم يسمع كما قال أحمد رحمه الله وأبو حاتم موضع نظر، يقول ويقول رحمه الله إنه جاء في رواية من طريق حماد بن سلمة أنه صرح بسماعه من عائشة، صرح. الإمام أحمد رحمه الله يقول: دع هذا، فإن التصريح بالسماع خطأ، يقول خطأ، وهكذا جاء عن كثير من الحفاظ. هو رحمه الله يقول إن سماعه ممكن، وهو إذا كان سمع من أبي هريرة وأدرك أبا هريرة فسماعه من عائشة من باب أولى. ويقول رحمه الله من باب تقوية هذا إن الحديث جاء من طريق صريح بالسماع، وهذا التصريح بالسماع أمر يقين، والقول بأنه لم يسمع منه أمر مبني على غلبة الظن، لأن الإمام أحمد رحمه الله يقول جرى على القاعدة أن عراك يروي عن عروة عن عائشة، الجادة أن عراك يروي عن عروة عن عائشة، فجاء على خلاف الجادة فقال إنه لم يسمع منه. وقال رحمه الله إن كون هذه هي الجادة برواية عراك عن عروة عن عائشة هذا هو الجادة، هو الغلب والأغلب. وهو الطريقة الأظهر، لكن هذه الطريقة الأظهر لا ترد بيقين وهو التصريح بالسمع. وعلى هذا أجرى بعض المسائل التي هي من باب الأصول في باب المصطلح ورجح بها، وهو ترجيحه ظاهر من هذه الجهة، لأنه يقول جاء التصريح بالسمع ولا يمكن أن يرد الأمر الذي هو يقين وتصريح بالسمع بأمر محتمل ظاهر لأنه خلاف الجادة. وهذا كله على فرض ثبوت السند إليه أنه صرح بالسمع. ثم والحديث كما تقدم كلام ابن دقيق عيد رحمه الله فيه من جهة السماع، لكن في إلا أخرى من طريق جهة خادمة بالصلت، هذا فيه ضعفه في ضعف، فالحديث فيه ضعف من هذه الجهة. لكن الكسان في رد هذا التعليل رحمه الله بهذا المعنى وبهذا النظر. طيب، وله أمثلة كثيرة جدا مبسوطة موجودة في كتبه رحمه الله.
نعم، بارك الله فيكم الشيخ على هذا التوضيح، ونستأذنكم في تلقي اتصال هاتفي، نأخذ سؤال أحد الإخوة.
نعم،
أو أحد الأخوات. معنا الأخت زهرة من السعودية.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. تفضلي
الشيخ.
نعم تفضلي.
عندي سؤالين.
نعم تفضلي.
السؤال الأول، قاعدة المرء أخذ بإقراره، ما قيمة الإقرار تحت التأديب، وهل يعتبر إقرار شرعيا؟ السؤال الثاني، ما هي أهم المصنفات المتوفرة حاليا في قواعد الفقه، وحبذا لو تكون مشتملة على الأدلة النصية والمسائل والأمثلة.
نعم.
طيب شكرا لك يا أختي. نعم فضلت الشيخ.
نعم، ما يتعلق بالإقرار، المرء مؤاخذ بإقراره، هذه قاعدة. إذا قيل مؤاخذ بإقراره معنى أنه أقر اختيارا.
نعم،
وهذه القاعدة فيها تفصيل كثير، ونحن أشرنا إليها على سبيل الاختصار، وقلنا إن هذا هو الأصل وأنه لا يرجع، وخاصة إذا كان الإقرار في حقوق العباد، فلو رجع لا يقبل رجوعه، مؤاخذ بإقرار. أما إذا كان الإقرار عن طريق الإكراه فهو غير معتبر، لأنه في الحقيقة ليس بإقرار، يعني الإقرار مراد أن يأتي به اختيارا. أما إذا كان أجبر عليه فهذا يختلف، إن كان الإقرار الذي عن طريق الإكراه لأكره حتى يعترف بأمر حق هو من حقوق العباد ودلت القرائن عليه فهذا لا بأس به. معنى لو أن إنسان أخذ مالا أو سرق مالا أو كان عنده أمانة فجحدها ودلت القرائن على أنها موجودة عنده، لكن ليس عندنا بينة والقرائن قوية، ما في مانع أنه يعني يعرض لشيء من التعزير الذي يؤدي إلى اعترافه بما عنده، يؤدي إلى اعتراف ما عنده، لأن القرينة أحيانا يحكم بها حتى ولو لم يقر، يعني معنى أنه ربما يحكم بالقرينة ولو أنه أنكر، فلو وجد المسروق عند السارق فأنكر فوجوده عنده دلالة على أنه الذي سرقه ولو أنكر لا يعتبر. فإذا كان هذا مجرد وجوده فقامت القرينة القوية على ثبوت ما نسب إليه من السرقة، فهذا من أقوى الدلائل. ولا ذكروا مسائل كثيرة، كما لو سرق إنسان عمامة إنسان يعرف أنه لا يمشي حاسرا وهو هرب ويجري وراءه إنسان وقد أخذ عمامته وهذا يجري وراءه، فأمسكنا قلنا قال هذه العمامة لي، قالوا إن هذا إن إقراره هذا عدم اعتراف لا يلتفت إليه، بل يحكم بهذه الغترة وهذه العمامة لصاحبها الذي يلحقه وإن كان لم يعترف بذلك، بدلالة قرائن تدل على أن هذا الرجل عرف أنه لا يمشي حاشرا، وأيضا هروب ذاك الرجل، وأيضا جري هذا وراءه، فمثل هذه القرائن يحكم بها. ولهذا في حديث البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الزبير بن عوام أن يمس حيي بن أخطب بعذاب، لما أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله عن مال وذهب عنده قال أذهبته الحروب، قال المال كثير، يقول النبي عليه الصلاة والسلام المال كثير والعهد أقرب، المال كثير يعني لا يمكن أن تذهبه الحروب والعهد قريب، والعهد قريب، فأمره أن يمسه حتى يقر بما عنده. نعم.
أيضا الشيخ تسأل عن المصنفات المؤلفة في القواعد الفقهية.
المصنفات المؤلفة في القواعد الفقهية كثيرة حقيقة، يعني وعلى يعني الطالب العلمي يختار ما تيسر منها، يعني وهنالك كتب للمتقدمين وهنالك كتب للمتأخرين، مصنفات كثيرة في هذا الباب
تسمى
القواعد الفقهية.
هي تسع الأدلة النصية و
نعم نعم غالب الكتب القواعد غالب كتب القواعد الفقهية دائما يبدأون بالقواعد التي هي أصول والقواعد أيضا التي جاءت نص عن النبي عليه الصلاة والسلام وإذا أمكن أن يجمع طالب العلم طالبة العلم تجمع مثلا بين الكتب كتاب أو كتابين من كتب المتقدمين وتأخذ كتاب أو كتابين من كتب المتأخرين لأجل الشرح والبيان هذا يكون حسن يكون حسن في هذا وفي الغالب أن الغالب أن كتب القواعد حتى كتب المتقدمين والمتأخرين في الغالب أنها متقاربة ولهذا مثلا ترى مثلا السيوطي رحمه الله في كتابه في القواعد وغيره يعني ينقل عمن تقدمه نقلا تاما في هذا وربما زاد شيئا يسيرا وكذلك أيضا من بعد ذلك ففي التشابه كثير لأنها قواعد مدونة ومقررة وغاية من يصنف إنما يوضح أو يبين أو يبسط الأمثلة إلا أن بعضهم سلك طريقة أخرى مثل ابن رجب رحمه الله أكثر من ذكر الضوابط الكثيرة والمسائل التي هي في الحقيقة مثابة قواعد على سبيل الاستفسار وعلى سبيل التساؤل وهل هي قواعد كثير منها تكون في باب معين أو في كتاب معين نعم
نعم
أحسن الله إليكم هل تصح يصح أن تكون البينة يمين يعني اليمين تكون بينة
اليمين
قاعدة الثابت في البرهان كثابت اليمين
اليمين تكون بينة لا المقصود ممكن تكون بينة لكن هذا هو طبعا محل تفصيل قد لا يتيسر تفصيل يعني الـ بمعنى أنه بينة تبين براءته أو أنه إذا طلب منه اليمين فنكل عنها فنرد اليمين إلى خصمه والعلماء قالوا بالرد والرد متوجه فيما إذا طلبت منه البينة فنكل فيحلف خصمه لو طلبنا مثلا من المدة عليه أن يحلف لأن المدعي ما عنده بينة فنكل فأمرنا فعند ذلك إذا نكل مع أن نكوله لا وجه له لأنه يعلم حاله بخلاف إذا كان يجهل الحال لكن إذا كان يعلم حاله وأنه من يقول ليس له قبلي حق ادعى عليه دين ورفض وقل نحلف قال ما أحلف نحلف أن أنه ليس لك ليس عليك قبل حق فأبى فالصحيح أنها ترد اليمين إذا نكل يعني امتنع إذا نكل في هذه هل نحكم بمجرد النكول ونقيم النكول مقام البينة لأن نكوله وامتناعه يدل دلالة على ثبوت الحق أو نقول إننا نرد الصحيح أن تارة نحكم بالنكول وتارة نرد اليمين ولهذا في حديث رد اليمين عن طالب الحق هو ضعيف لكنه دلت عليه أثار عن الصحابة رضي الله عنهم ودلت عليه من جهة أن البينة كل ما يبين الحق فنقول للمدعي الذي لا بينة له تحلف فإذا حلف ثبت الحق والحق في هذه الحالة بينة من جهتين فنقول المدعي قائم مقام الشاهد وحلف نكون المدعى عليه قائم مقام الشاهد وحلف المدعي قائم مقام شاهد آخر لكن متى قام مقام شاهد آخر لما أن المدعي نكل المدعى عليه نكل امتنع قوي جانب المدعي قوي جانب المدعي فإذا قوي جانب المدعي قلنا حلف وعندنا حديث ابن عباس وحديث جابر وحديث أبي هريرة وسرق وأن النبي عليه الصلاة والسلام قضى باليمين والشهد فنقول نكول المدعى عليه يمين بينة مثابة الشاهد ويحلف المدعي مع نكول المدعى عليه فكأننا أثبتنا الحق ببينتين وهما نكوله ويمين المدعي فيكون كأن أثبتنا الحق بيمين وشاهد وهذا وجه من الحق ظاهر في هذه المسألة وهو لهذا يحكم بهذا على الصحيح نعم
بارك الله فيكم شيخ عبد المحسن ونبتدي درسنا لهذا اليوم
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في القواعد الفقهية وشرحها الموجز البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة
نعم البينة حجة متعدية بمعنى أن البينة يثبت بها الحق ويلزم بها من شهدت البينة عليه فإذا ادعى أنه يطلب فلان مال من دين مثلا أو ثمن مبيع أو أجرة أو قيمة متلف أو ما أشبه ذلك، وجاء بالبينة، فنقول البينة حجة متعدية تلزم المدة عليه بالحق، لأن الحجج عندنا الحجة إما أن تكون الإقرار، إقرار المدة عليه يدعى، وهذا هو سيد البينات، فإن لم يكن إقرار فالبينة فهي أيضا حجة أخرى. إن لم تكن عندنا بينة في هذه الحالة عندنا البينات الأخرى مثل النكول مع اليمين لغير ذلك، فهذه طرق من طرق الإثبات. فالبينة في هذه الحال حجة متعدية، معنى أنها تثبت الحق للمدعي على المدعى عليه، أما الإقرار فهو حجة قاصرة، فمن أقر بشيء فإنما يكون الإقرار له ولا يتعدى إلى غيره، إقرار المقر لنفسه أو على نفسه، إقراره على نفسه، لكن لا يثبت بإقراره على غيره حق. فلو أن إنسان مثلا أقر أن عليه لفلان دين مع المقابل ثم بيع أو أجرة أو ما أشبه ذلك، يلزمه بإقراره على نفسه، لكن لو قال إن لفلان على فلان، أقر أن لفلان على فلان مال، نقول لا يثبت بإقرارك على غيرك، مجرد إقرار لا يثبت به شيء. فلو أنه أقر على غيره فإقراره على غيره لا يثبت به شيء، لكن إذا كان شهد بذلك معنى شهادة هذا شيء وشيء آخر، ففي هذه الحال يأتي قضية إثباتها مثلا بشهد آخر أو بين، لكن يقول أقر أن لفلان على فلان مال، نقول هذا لا يثبت به شيء، إنما إقراره عن نفسه. فهذا هو وجه كون أن البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة. ولهذا لو أن إنسان مات ميت، فادعى إنسان أنه يطلبه مال، أقر أحد الورثة بصحة دعواه وما عنده بينة المدعي، لكن أقر هذا ميت وخلف الثلاثة مثلا ثلاثة أولاد فذكور، فأقر أحدهم بأن حق هذا المدعي ثابت وبقية الورثة أنكروا ذلك، نقول هل يثبت عليهم بإقراره أو يثبت الإقرار في حق نفسه؟ ايش نقول في هذه الحال؟ هل يثبت لو أنه أقر قال ما ادعاه فلان على مورثنا صحيح، أنه هو ما عنده بينة، هل يثبت على بقية الورثة إخوانه أو يكون الإقرار عليه وحده قاصر؟
يكون عليه وحده،
نعم حسنت، يكون عليه وحده قاصر لا يثبت على غيره، لأن الإقرار حجة قاصرة. طيب في هذه الحال وش نقول؟ كيف نفعل؟ نقول إنه يلزمك أيها المقر أنت إخراج يلزمك من الدين بقدر نصيبك. فلو أنه مثلا كانوا ثلاثة وكان يدعي 3000 المدعي ومال الوارث 3000، المال موجود 3000، نصيب كل واحد 1000 ريال، فأقر الدين يستغرق الميراث كله 3000، فأقر في هذه الحال هل نقول إنه يلزم المقر هذا جميع الدين 3000 أو يلزمه بقدر نصيبه من التركة والثلث فيخرج؟ نعم
يلزمه بقدر نصيب من أقر
المقر.
يعني كم يخرج إذا كان الدين 3000 والتركة 3000؟
يخرج 1000.
طيب ذاك بقي له 2000، ما يقول أعطني بقية من مالك أنت؟
لا يعطى بإقرار إلا بإقرار المقر.
هو أقر يقول إقرار الصحيح، يقول صحيح أقر، لكن نقول مثل ما تقدم أنه لا يلزمه إلا بقدر نصيبه. لماذا؟ لأنه في الحقيقة لأن نصيبه من التركة هو الثلث، نصيب التركة هو الثلث، ولا يلزمه إلا إخراج بقدر نصيبه، وهذا هو الصحيح. بعض العلم قال يلزمه إخراج جميع الدين، يلزمه أداء جميع الدين أو جميع ماله. إذا كان ماله مثلا ما يوفي مثلا بالدين هو يخرج جميع ماله، أو يسدد الدين جميع الدين وبقية ماله لا شيء عليه. والصحيح أنه نقول يخرج بقدر نصيبه، لأن المدعي دعواه ودينه في مال المورث، ونصيب المقر مقدار الثلث، فيخرج بقدر نصيبه في هذه المسألة.
نستاذنكم فضيلة الشيخ في تلقي اتصال هاتفي. سؤال من الأخ ناصر من السعودية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هذا سؤال لو سمحت في مسألة القتامة، ما وجه الشرعية في إلزام أهل المقتول بالحلف على قتله؟
لو ترفع صوتك يا أخ ناصر.
ما وجه الشرعية في إلزام أهل المقتول بالحلف على قتله، مع أنه لا يمكن أن يجتمع كل هذا العدد من الناس على مشاهدة الحقيقة؟
مع أنه
لو تعيد السؤال مرة ثانية يا أخوي ناصر بشكل واضح.
ما وجه الشرعية في إلزام أهل المقتول بالحلف على قاتله، مع أنه لا يمكن أن يجتمع كل هذا العدد من الناس على مشاهدة الحقيقة؟
طيب سلام القسامة يعني.
واضح واضح.
طيب طيب شكرا لك يا أخي. نعم
هذه مسألة من مسائل الخفية، خلاف واسع بين الجمهور، والقسامة أخذ بها جماهير العلم وخالف فيها بعض العلم كالحنفية، واختاره هذا القول البخاري رحمه الله وبعض التابعين رحمة الله عليهم. لكن الصواب قول الجمهور، والنبي عليه الصلاة والسلام أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها في قتيله في الأنصار كما في صحيح مسلم، ففيها كلام كثير معروف لأهل العلم ومبسوط. والصواب أن الحكم بها هو المتوجه، وأن القضاء بها حق، قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام معنا، وقضى بها الصحابة في قضية حويصة ومحيصة لما قتل عبد الله بن سهل أخو عبد الرحمن بن سهل، والقصة معروفة في صحيح مسلم. فنقول إن القسامة في الحقيقة هذه من محاسن الدين الإسلام، من محاسن الدين، وذلك أن الحلف في مثل هذا من أولياء المقتول في ادعائهم على متهم بالقتل، لأنه هذا إذا لم يكن بينه، إذا لم يكن بينه، فإذا لم يكن بينه ووجد لوث وهو العداوة بين القتيل والمقتول، أو بين أهل القتيل والقاتل، وفي هذه الحالة قامت هذه العداوة مقام القرائن التي تجعل اليمين في جانب المدعين، في جانب وإن كان الأصل أن البينة على المدعي، سيأتينا الإشارة أن اليمين في جانب من كان أقوى، جانب من كان أقوى. ولهذا نقول هم يحلفون إذا دلت القرائن على مثل هذا، والقرائن كثيرة، ثم هم في هذه الحالة يحلفون لها شروط، لها شروط، ويحلف 50، فإن وجد وإلا تكرر الأيمان بقدر العصبة الموجودين، ويحلف الرجال. هذا هو قول جماهير العلم، أن الحلف يكون للعصبة من الرجال، يقسم 50، فإذا لم يوجد مثلا إلا 3 من العصبة فإنه يقسم كل واحد 17 يمينا، ويكمل يعني 17 و17 وواحد يقسم 16 يمين، وإذا كانوا 5 ما يقسم كل واحد 10 أيمان، يقسمون على شخص معين. ثم اليمين لا يشترط أن تكون مقطوعة، لأن لو كانت مقطوعة لقامت البينة مقامة، إنما يقسم الأولياء على القتيل في أمر لم يشاهدوه مع وجود القرائن. ولهذا الأنصار رضي الله عنهم قالوا كيف نقسم على أن لم نشهده؟ فعند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وداه ولم يقل دمه عليه الصلاة والسلام لما لم يقسموا. وكون الإنسان يحلف على أمر لم يشهده مع وجود لا بأس به. ولهذا نص العلماء على أنه يجوز الحلف مع غلبة الظن. فلو أن إنسان مثلا أخبرك أن فلان وصل وأنت لا تشهد بذلك، فأقسمت أو حلفت لرجل أن فلان وصل بناء على إخبار فلان لك، وفي الحقيقة هو لم يصل، فإنك بار في قسمك ولا شيء عليك ولا إثم عليك حينما أقسمت على مثل هذا الشيء، مع أنه قسم على أمر ماض، يعني أنك تخبر في ظنك في أمر أنه واقع. وهكذا لو كما ذكر العلماء يجوز للوارث أن يقسم على كتاب مورثه، إذا رأى مثلا كتاب موجود في تركة مورثه بأن له على فلان بن فلان مثلا كذا كذا من المال، وهو لا يشهد بهذا ولا يقطع به، إنما وجده وغلب على ظنه أنه خط مورثه، أنه خط والده والدته وهكذا، وأنه قامت القرائن عنده أن هذا هو خط، جاز على الصحيح أن يحلف عليه، وجاز الحكم بذلك لوجود القرائن. فاليمين لا تكون على، لا بأس أن تكون على أمر دلت عليه القرائن خاصة في مثلها. ثم ما يرد من الغلط والخطأ في الشهادة يرد في غيرها، فالشهادة لا يقطع بها. ولهذا ذكر العلماء وجوها كثيرة فيما إذا تبين أن المشهود به ليس على الوجه الذي شهد به الشهود لأسباب دلت على ذلك. فالمقصود أنه لا بد أن يكون هنالك شروط ذكرها العلماء، من أهمها وجود العداوة، ثم أيضا أن يكون الحلف على شخص معين، ثم أيضا اتفاقهم على ذلك. فإذا توفرت هذه فحلفوا مع وجود القرائن فلا بأس بذلك كما دلت عليه السنة.
بارك الله فيكم الشيخ. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 39، البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل.
نعم، البينة لإثبات خلاف الظاهر، لأن الأصل هو براءة الذمة، بمعنى أن الذمة بريئة ولا تشغل إلا بدليل. فلو أن إنسان ادعى على إنسان أنه يطلبه، فلو أننا أثبتنا بمجرد الدعوة لفسدت أحوال الناس، لكن الشارع الحكيم جعل المدعى عليه جعل ذمته بريئة ولا تشغل، وأن الأصل سلامة، أن الأصل سلامتها. فإذا ادعى مدع لا بد من البينة التي تثبت شغل الذمة بذلك، ولهذا يكون جانب المدعي في حقه البينة القوية أو الدليل القوي الذي هو البينة. أما المدعى عليه فإنه الأصل ثبوت براءته، ولهذا يحلف بس. ثم مسألة الحلف فيها خلاف فيما يحلف فيه، ثم هل يحلف كل مدعى عليه أو أنه لا يحلف في بعض المسائل، وهذه مسائل، هناك مسائل شريفة مبسوطة ذكر علوم في هذا الباب فيما يتعلق بالتحليف، لكن الأصل أن المدعى عليه يحلف وتبرأ ساحته، ونقول لا يضرك شيء، الحمد لله، إن كنت بريئا فالحلف يبرئ ساحتك ويقطع النزاع ويفصل في القضية، وهو أيضا أسلم لنفس المدعي، والمدعي قد يكون صادقا فيتوخم ذلك، ثم أيضا قد يكون المدعي صادق ويكون المدعي عليه كاذب. لكن الشريعة دائما تقطع النزاع بأمور يحصل بها الخير والصلاح. فلهذا كانت البينة لإثبات خلاف الظاهر، لما كانت البينة لإثبات خلاف الظاهر احتجنا في من ادعى على شخص مثلا أنه يطلبه إلى البينة، لأن الأصل براءة. أما المدعى عليه فجانبه قوي، ولهذا كان عندنا أن اليمين دائما في جانب من كان جانبه قويا وهو المدعى عليه، ولهذا إذا قوي جانب المدعي انتقلت اليمين، كما قلنا فيما إذا نكل المدعى عليه وامتنع قوي جانب المدعي، ثم انتقلت اليمين من المدعى عليه إلى المدعي. نعم
جميل شيخ. يعني الشريعة الإسلامية اختيارها لليمين كإثبات لحق الناس لا شك أنه له دلالات كثيرة. اختيارها اليمين
للبينة.
نعم للبينة.
نعم البينة لإثبات الحق.
البينة وكذلك اليمين
نعم لدفعه،
مع أنه قد ورد الشيخ من السلف رضي الله عليهم أنهم لا يحلفون اليمين خاصة في الدعوة المالية.
نعم،
ويثبتون الحق للناس للآخرين من باب التورع أو شيء من هذا.
هو
يعني هل هذا وجه الشيخ؟
نعم، هو بعضهم ربما أحيانا يتورع، يعني بعضهم يتورع مثلا من الحلف، يتورع من الحلف حينما يدعى عليه في أمر، لكنه في أمر لا يترتب عليه ضرر عليه، مثل ما وقع لعبد الله بن عمر حينما باع ذاك المملوك، باعه ب ب600 درهم أو نحو ذلك، فرأى به اشترى به عيبا، ثم دعا على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال عثمان احلف، فلم يحلف عبد الله بن عمر، ما حلف، يعني أنك لا تعلم العيب، مع أنه يمكن أن يحلف ويثبت بذلك. وعبد الله بن عمر هو في الحقيقة هو امتنع من باب التحرز والتوقي، أراد ما أراد أن يبذل يمينا، ثم ذلك باعه بقيمة أكثر. فالإنسان إذا افتدى يمينا لا بأس، وبعضهم كما تقدم في سؤالك قد يفتدي يمينه، يعني يطلب مثلا من خصمه أن يفتدي يمينه، ربما قدم وبذل مالا. ولهذا يذكر عن 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 عبد الله بن جعفر يقول أو عبد الله بن جعفر يقول إن للخصومات أو جعفر بن طالب، لعله عبد الله بن جعفر، إن للخصومات قحما، يعني يكون فيها لجاج ويكون فيها خصومة، فكان لا يحظو من هذه الخصومات، وربما الواحد يفتدي يمينه. لكن نقول حينما يكون حق ظاهرا وهو بريء مما ادعي عليه فحلفه في الحقيقة لا يعني لا ليس فيه نقص.
بارك الله فيكم الشيخ. نأخذ اتصال الأخت أفراح من الخرج.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا بارك الله فيك، ما الفرق بين الإقرار والشهادة؟
الإقرار
والشهادة.
نعم بارك الله،
جزاكم الله خير.
شكرا
لكم.
يا أهلا وسهلا، تفضل.
نعم نقول الأخت بارك الله فيها أن الإقرار والشهادة لا شك بينهما فرق. الشهادة نوع من أنواع البينة، البينة كل ما يبين الحق، قد يكون شهادة شاهدين، وقد يكون شاهد ويمين، وقد يكون 4 شهود، وقد يكون 3 شهود كما في بينة الإعسار، وقد يكون شاهدا واحد في بعض المسائل، وقد يكون شهادة يعني رجل وامرأة، وقد يكون رجل وامرأتان، ويكون رجل وامرأتين، فهي أنواع البينة. وأما الإقرار فهو اعتراف المدعى عليه بثبوت الحق، بثبوت الحق، فهو يقر، فإذا أقر ما احتجنا إلى بينة. ولهذا لا عبرة بالبينة مع الإقرار، البينة تكون عند الإنكار، حينما يدعى عليه ينكر. ولهذا إذا ادعى على مدعى إنسان وعنده بينة، ما لحاجة نقول للمدعي هل تقر بهذا، نكتفي بالبينة، فالبينة والإقرار متقابلان، البينة لإثبات الحق، البينة لإثبات الحق على سبيل الإلزام، والإقرار هو لإثبات على سبيل الاختيار. ولهذا هو إذا أقر كما تقدم لا رجوع له، لا رجوع له، بخلاف ما إذا رجع الشهود، سيأتينا أيضا في خلاف ما إذا رجع الشهود أن رجوعهم تارة لا يعتبر. نعم
جيد، نأخذ أحد الأخوة هنا.
نعم تفضل
فضيلة الشيخ، أسأل الله عليكم، ما الفرق بين الحجة القاصرة والحجة المتعدية؟
نعم تقدم معنا أن البينة حجة متعدية، معنى أن تلزم الحق على الآخرين، تلزم تثبت الحق لشخص على شخص. أما البينة، أما الإقرار فلا، إنما يقر على نفسه، معنى لو لك حق على إنسان وعندك بينة يلزم بهذا الحق مقتضى البينة، يجبر. لكن الإقرار هو في الحقيقة إقرار على نفسه هو، فلو أراد أن يقر على غيره قال أنا أقر أن فلان يطلب فلان، أقول لا، ما تقر على غيرك، إنما على الغير البينة، البينة تثبت الحق على غير. أما الإقرار فأنت تقر على نفسك، أما تقر على غيرك تقول أقر أن لفلان على فلان مال، فهذا لا يثبت. مثل ما تقدم معنا لو أقر إنسان من الورثة أن لفلان على مورثه دين وبقية الورثة أنكروا، نقول إقراره ما يلزم بقية الورثة إلا، وما لو كان عند صاحب الدين بينة لزمت الجميع، ليس كذلك؟ لكن إذا كان ما عنده بينة فأقر واحد من الورثة، ايش قلنا؟ إنه يلزمه في حق نفسه، أما بقية الورثة يقول لا نعترف بهذا، هذا معنى.
طيب بالنسبة لشيخ إقرار الشريك على شريكه هل يصح يا شيخ؟
هذا يختلف، إن كان الشريك وكيل له فإن الوكيل في حكم الموكل وقائم مقامه، وإذا كانوا أيضا شركاء وأطلق العمل لكل منهما في مال الآخر يعني إطلاقا كليا، فهو في الحقيقة يقر في نصيبه بالأصالة ويقر على نصيب شريكه بالوكالة. فالشركاء حينما يعملون وكل منهم يطلق التصرف لصاحبه فإنه يلزم الشريك بإقرار شريكه. فلو أقر الشريك قال أنا بعت من مال الشركة كذا، الشركة عليها دين لفلان، فيلزمهم، وإلا لفسدت أمور الناس. وهذا محل اتفاق من العلم، لأنه حينما يعملان ويطلق كل منهما التصرف لصاحبه فهو وكالة من كل منهما للآخر بالعمل بما فيه مصلحة الشركة، إلا إذا كان بينهم شروط معينة أن هذا المال الذي يخصني لا تتصرف فيه، إنما تتصرف في هذا المال، فالمسلمون على شرطهم. أما إذا كانت الشركة مطلقة في التصرف في البيع والشراء فإنه يلزمه الإقرار على شريكه ببيع بما فيه مصلحة، لا إقراره بما لا مصلحة فيه من هبة أو قرض أو ما أشبه ذلك.
طيب شيخ، أنتم ذكرتم أن الإقرار حجة قاصرة على المقر.
نعم
شيخ، لكن إذا أقر وكيل الشخص بمال في ذمة موكله هل يصح هذا الإقرار يا شيخ؟
لأن الوكيل، لأن وكله بالإقرار، أقول وكله، مثل لو أن إنسان عليه خصومة فوكل إنسانا قال اذهب في الدعوة وكيلا عنه وقال أن إن علي المال كذا وكذا، فنقل إقرار موكله، فهو في الحقيقة قائم مقامه وينقل حجته مجرد ناقل، سواء نقل صراحة بالوكالة أو من جهة الاتفاق بينهما من إطلاق التصرف لكل منهما للآخر في مال الشركة.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتفرع عن هذه القاعدة: البينة على المدعي واليمين على من أنكر.
هذه قاعدة عظيمة، وهذه وما سبق وما يأتي كله مأخوذ من الأدلة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: لو يعطى الناس بدعوهم لدعى رجال دماء قوم، ولكن اليمين على المدعى عليه. وعند هذا الصحيح وعند البيهقي وغيره: لكن اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وفي حديث أشعث بن قيس ومعناه في حديث مسعود في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال: شاهداك أو يمينه. وجاء في قصة الحضرمي والكندي في صحيح مسلم هذا المعنى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس لك إلا ذلك، لما قال في مسألة الحلف. فهذه القاعدة قاعدة عظيمة، وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا مثل ما تقدم أن البينة لإثبات خلاف الظاهر، ولهذا كانت على المدعي، لأن المدعي يدعي خلاف الظاهر، فهو يدعي أن له قبل فلان مال من دين أو قرض أو ما أشبه ذلك.
طيب
نعم،
استاذنكم الشيخ معنا اتصال من خارج المملكة، نأخذه ثم نعود إلى الدرس. الأخ أحمد. نعم. من مصر.
أيوة
تفضل يا أحمد. تفضل. الله يسلم.
لو سمحت فضيلة الشيخ، عايز كنت أسأله. نعم. عن قال تعالى: ولا تكتموا الشهادة.
نعم.
ما هي الشهادة التي لا يجوز كتمانها؟
نعم.
طيب شكرا لك يا أحمد.
أيوة مع حضرتك.
شكرا. نعم فضيلة الشيخ،
هذه الآية مبنية على قوله تعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. اختلف العلماء في هذه الشهادة، هل هي شهادة التحمل أو شهادة الأداء؟ وإن كان الأظهر والله أعلم أنها تشمل شهادة التحمل والأداء.
نعم.
تشمل التحمل والأداء. أما إذا كان أداء فهذا بلا إشكال، بمعنى أن يكون عنده شهادة تحملها لغيره، ثم بعد ذلك دعاه صاحب الحق أن يؤدي الشهادة التي تحملها، فإنه يلزمه ولا يجوز له ذلك ما دام أنه لا ضرر عليه بذلك. كذلك أيضا على الصحيح لو كانت شهادة تحمل، بمعنى أنه دعاه وليس عنده شهادة، إنما دعاه إلى أن يتحمل الشهادة ودعاه إلى أن يشهد، قال: أريد أن تشهد معي بهذا الشيء، فإنه عليه أن يجيب أخاه، لأن هذا من المرافق الشرعية التي فيها إعانة لكن بلا ضرر، عليه، وكما قال سبحانه ولا يضار كاتب ولا شهيد، معنى أصل الآية ولا يضار يعني لا يضار، فلا يضار الكاتب ولا الشهيد بمعنى أنه يدعوه وهو مشغول، يدعوه ويكون عليه ضرر، يدعوه مثلا وفي حاجة من الحاجات، سواء كان في حال التحمل أو في حال العدم. وعلى هذا نقول كتمان الشهادة هذا يشمل إذا كان في حال الأداء هذا لا يجوز له، فإذا كانت شهادة عنده شهادة مثلا لأخيه المسلم قد شهد بها وقد سبق أن تحملها ثم بعد ذلك طلب منه أداها فإنه يجب عليه يؤديها. وكذلك أيضا يدخل فيه أنه إذا دعاه إلى الشهادة فإنه عليه أن يجيب ويشهد ثم بعد يعني بالتحمل ثم لا يكتمها بعد ذلك، وإن كان هو في الأصل أن يكون كتمان الشهادة هو بعد تحملها، كتمان الشهادة لا يكون إلا بعد تحملها كما تقدم.
طيب شيخ لدينا خمس دقائق وتبقى قاعدة البين على المدعي واليمين على من أنكر.
نعم البين على المدعي واليمين على من أنكر مثل ما تقدم أن هذا هو الأصل أن البين على المدعي واليمين على من أنكر، لكن الصحيح أنه هذا في الدعوة المجردة التي ليس معها قرائن، أما الدعوة التي فيها قرائن تدل على قوتها فإن الصحيح أنه ربما كان يمين في جانب المدعي، سبق أيضا فيما إذا نكل المدعى عليه فإنه يقوى جانب المدعي وتنتقل اليمين من المدعى عليه إلى المدعي. نعم. فهذا على الصحيح في الدعاوى المجردة التي لا يسندها شيء، وقد تكون اليمين في جانب المدعي حينما يقوى جانبه، وتقدم أن اليمين في جانب من كان جانبه قويا. وهذه لها تفاصيل كثيرة بينها العلم فيما يتعلق بالدعوة وتفاصيلها واليمين والبينة، وهذه والقاعدة قد تكون مثلا أصل وعليها أكثر قواعد، لكن التفاريع تختلف وربما خرج فرع من فروع بدليل دل عليه. نعم.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى القاعدة الأربعون لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم.
هذه لا حجة مع التناقض ولكن لا يختل حكم الحاكم، هذه القاعدة هي آخر قاعدة في هذا الكتاب. أسأل الله سبحانه وتعالى يوفق الكاتب ويجزيه خير الجزاء على هذا الجمع المبارك لهذه القواعد، وأسأل سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا. فأقول هذه القاعدة ختاما لهذه القواعد لا حجة مع التناقض، بمعنى أنه لو ادعى مدع بدعوى ثم شهد ثم قال عندي شاهدان، فشهد أحدهما مثلا هو يدعي أنه يطلب فلان 1000 ريال، فشهد أحدهما قال نعم أشهد أنه يطلبه 1000 ريال وأن 1000 ريال هذا ثمن مبيع، وقال الآخر أشهد أن يطلب 1000 ريال وأن 1000 ريال هذا قرض، اختلفت الشهادة مثلا. فإذا حصل تناقض في الشهادة فإنها الدعوة لا تثبت بالشهادة التي تتناقض، أو مثلا تكون ما يبطلها. لكن الحاكم إذا حكم بالشهادة قبل أن يظهر التناقض، فلو حكم الحاكم مثلا بالشهادة وثبت الحق بهذه الشهادة في الظاهر ثم بعد الحكم تبين بطلان الشهادة وتبين أن الشاهدان شاهدا زور مثلا، أو أنهم قال رجعنا عن ذلك، فلا يمكن أن نقول نبطل حق المدعي بقوله ماذا، لأنهما قد يكون في الباطن قد يكونان كاذبين وأرادا أن يضر المدعي بدعوى أن شهادة زور، فنقول إن الحق يثبت للمدعي بشهادتهما بعدما حكم الحاكم به، لكنه لما أنه اعترف بأنهما شاهد يزور فالمدعى عليه الذي حكم عليه بهذا الحق يرجع عليهما ويأخذ حقه منهما لكذبهما. اختلف العلماء هل يثبت الحكم على كل حال أو لا يثبت الحكم إلا بعدما يحكم بالحاكم، بخلاف ما إذا اعترف قبل حكم الحاكم. هذه مسألة وقع فيها الخلاف بين العلماء في هذه المسائل. فأسأله سبحانه وتعالى ولإخواني التوفيق والسلام مني وكرمه، آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم شيخ عبد المحسن، وشكر الله لكم على ما قدمتم، ونحن في آخر حلقة من هذه القواعد الفقهية. نسأل الله أن يجعل ما قدمتم حجة لكم ويجعله رفعة لكم في الدنيا والآخرة. شيخنا الكريم، إذا كان لكم من كلمة في نهاية هذه الدورة وفي نهاية هذه الدروس الخاصة بالقواعد تحثون فيها طلبة العلم على التمسك بالقواعد الفقهية والحرص عليها.
والله الحمد لله رب العالمين، أوصي نفسي وإخواني بإخلاص النية في طلب العلم. أهم ما يكون أن يكون لطالب العلم نية في طلب العلم، وأن تكون همته في معرفة الأدلة من الكتاب والسنة، أن يكون همته بالاجتهاد بعناية بكتاب الله عز وجل والعناية بالسنة النبوية ودراسة كتب السنة وكتب الأحكام. هذا هي في الحقيقة الأصول وهي القواعد، وجميع ما يذكر من الأصول والقواعد كله مبني على الأدلة من الكتاب والسنة، وكل شيء خالفهما أو ناقضهما فإنه باطل. ولهذا يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: الرأي مأموم والنص إمام. فلا يقلب النظام، ولا يمكن أن تقلب الآية وأن تجعل الآراء هي المقلة. فإذا اعتنى العبد بكتاب الله عز وجل وتفهم فيه واعتنى به ودراسة كلام العلم في هذا في تفسيره وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فبعد ذلك عليه أن يتدرج إلى كتب أهل العلم التي تشرح وتبين، ومن ذلك كتب القواعد الفقهية وكتب الأصول وما شبه ذلك. فأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعلى إخواني بالعلم النافع والعلم الصالح، وأن يرزقني وإياهم الإخلاص والسداد والصواب في أقوالنا وأفعالنا، وأن يجعلنا من هداة المهتدين، وأن يمن علينا وعليهم بكل خير منه وكرمه. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
اللهم صل وسلم على البشير النذير. شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامع على ما تفضلتم به من شرح لهذه القواعد. نسأل الله أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يرزقكم به رفعة في الدنيا والآخرة. أيها الأحبة الكرام، كانت هذه آخر حلقة في درس القواعد الفقهية وشرحها الموجز، وقد تفضل مشكورا ماجورا صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن عبد الله الزامل بشرح هذه القواعد والتعليق عليها. نسأل الله أن يجزيه عنا خير الجزاء، ونلتقي به بإذن الله تعالى في دورات قادمة. شكر الله لكم صاحب الفضيلة.
شكر الله لكم، بارك الله فيكم.
كما نشكر الأحبة الكرام معنا في الاستوديو، ونشكر لكم أنتم أيها الأحبة متابعين على ما طرحتم من أسئلة وحوارات في هذه الدروس. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في دورات قادمة وفي دروس أخرى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.